شيخ هنواصله
ما تشاءون.
باب النفقات. أنفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعا على الإيجاب.
باب النفقات، ما يجب منها وما يندب وما يلزم به قضائيا، فأخذ يفصل في ذلك. قال: يجب عليك أن تنفق على رقيقك وجوبا، وإلا بيع عليك أو عتق عليك. ويجب عليك أن تنفق على ما تملك من الدواب وجوبا، وإلا بيعة كانت مما يباع أو صرحة كانت مما لا يباع. ولو أكرمكم الله كلب ربطته ولا تنفق عليه، يقال لك إما أن تنفق وإلا سرح، لا يباع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لا يباع، ولكن مع ذلك سنسرح. إن كانت مما يباع بيع، إن كانت لا تباع سرحت، ما دمت قد منع يعني ربطتها ولا تنفق عليها، فأنت ملزم إجبارا، تجبر إلزاما بالنفقة عليها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إن لم يكن مرعا على الإيجاب،
إن كان هناك مرعى ترعى فيه خلاص تتركها ترعى فيه، إن لم يكن هناك مرعا تجبر على النفقة عليها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن أبى قهرا عليه فليبع، كحمل أو تكليف ما لم يستطع.
كذلك من وجد أنه يستخدم رقيقه أكثر من طاقته، يحملهم أكثر من طاقته، أو يحمل دوابه أكثر من طاقتها، فإنها نفس الشيء تباع عليه أو تسرح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو تكليف ما لم يستطع، وينفق الأب على الإبن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا.
جيد. يجب على الأب النفقة على أبنائه الأحرار، مفهومه أن أبناءه إذا كانوا رقيقا فإن أسيادهم هم من يلزم بالنفقة عليه، أما وهم أحرار فهو ملزم بالنفقة على أبنائه الذكور حتى يبلغ كل واحد منهم سن التكسب، شريطة أن يبلغ معافا من كل عاهة تمنعه من التكسب. أما إن بلغ وهو معاق فما زالت نفقته عليك لا تسقط عنك، معاق ذهنيا حركيا، المهم قادر على التكسب، بالغ بلغ سن التكسب تسقط عنك النفقة من باب الوجوب، يبقى فقط الندب. هذا بالنسبة للذكور كما سيأتي. وبالنسبة للإناث فتنفق عليهن حتى يتزوج، ولو بقيت عندك عمرها لم تتزوج فعليك النفقة عليها مطلقا إلى أن تتزوج وتدخل بيت الزوجية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن وينفق الأب على الإبن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا، ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محتلمة،
حتى تتزوج، ثم إذا تزوجت أيضا لا تسقط عنك نفقتها إلا إذا دخل بها زوجها أو دعي للدخول، مجرد أن يدعى للدخول تحولت النفقة عليه هو، إما دخل واقعيا فعلا وإما مكن من الدخول فلم يأتي بعد أو لم يأ أو أبى أو كذا أو تأخر فتحولت النفقة عليه، قبل ذلك ما زالت نفقتها عليك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محتلمة، والأبوان المعسران ينفق عليهم الإبن بيسر يرفق.
كذلك ممن يجب عليك النفقة عليهم الأبوان المعسران، الأب الفقير والأم الفقيرة، تنفق عليهما بقدر طاقتك بحسب إمكانياتك. أي نعم.
بيسر يرفق. وزوجة الأب الفقير الواحدة وخادم أيضا لها لزائدة.
كذلك حين تنفق على والدك فإن من تبعات ذلك أن تنفق له على زوجته التي هي ليست أمك، أما أمك هذا تكلم على أبوين الفقيرين، زوجته غير أمك، فيجب عليك مما هو تابع لنفقتك عليه أن تنفق له أيضا على زوجته الواحدة. أما إن عدد فليس عليك النفقة إلا من باب الوجوب، يعني الكلام هنا على ما تلزم به، أما ما تتبرع به والإحسان وكذا هذا كلام آخر، فإنك تلزم بالنفقة له على زوجة واحدة. نعم.
صلى الله عليه شيخنا. وخادم أيضا لها لا زائدة.
كذلك خادم واحد تنفق له على خادم وعلى زوجة، زوجة هنا المراد غير والدتك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة لا مشرف أو أشرفت.
والثالث بل هو الرابع في الحقيقة، الرابع ممن تجب عليك النفقة عليه زوجتك، الزوجة المطيقة ولو لم تكن بالغ فإن نفقتها واجبة عليك. إذن وجدنا الرقيق تنفق عليه، ووجدنا الأبوين الفقيرين، ووجدنا الزوجة والأبناء، الأبناء بالتفصيل، الذكور حتى يبلغوا سن التكسب معافي حال كونهم معافين من عاهة تمنعهم، والإناث حتى يتزوج. هؤلاء هم الأربعة الذين تجب عليك نفقتهم. نجدد الذكر التكرار: الرقيق والأبوان الفقيران والزوجة مطلقا غنية كانت أو فقيرة، ولو كانت أغنى أهل الأرض فيجب عليك أن تنفق عليها، والأبناء القصر أو الإناث بالتفصيل الذي تقدم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وزوجة لبالغ إن مكنت، مطيقة لا مشرف أو أشرفت، ولو لحج سافرت أو مريضت أو حبسته أو له قد حبست.
جيد، فالزوجة تنفق عليها مطلقا، مطلقا إلا الحالة التي تكون فيها مشرفة أو هو مشرف.
الموت.
مشرف على يعني بمعنى مصاب بمرض مخوف يغلب على الظن أن صاحبه يهلك منه، والحال أنه إنما تزوجها في هذه الظرفية أو تزوجته في هذه الظرفية، والأصل أنه لا يتزوج مشرفة ولا يتزوج عندما يشرف. يشرف يعني يشرف على الموت، يعني يصل مرحلة من في المرض يغلب على الظن أن صاحبها يهلك، هذا لا يتزوج. سيأتي كلام في هذا فيها تفاصيل إن شاء الله، لا يتزوج ولا يطلق أيضا. فإن تزوج فلا نفقة تلزمه، وإن تزوجت هي في هذه الحالة لا تلزمه نفقتها لاستحالة الاستمتاع. جيد، وهذا بناء على أن النفقة إنما تلزم نظير الاستمتاع، وإلا فإن أبا حنيفة الذي يجعل النفقة إنما هي نظير الحبس ينفق عليها حتى في هذه الظرفية. قال إيش؟ كذلك قال: ولو تعذر أيضا الاستمتاع، وهذا مما يضعف القول الأول. لاحظ أنه على القول بأن النفقة إنما هي نظير الاستمتاع، ماذا عن المحرمة التي لا يستمتع بها؟ ماذا عن المريضة؟ ماذا عن التي حبستك؟ ماذا عن التي حبستها؟ دخلت الحبس صدرت لك جريمة، محبوس تنفق عليها. حبستك هي درت لها مشكلة حبستك، تنفق عليها أنت في الحبس، تنفق عليها. هل أين الاستمتاع؟ فعرفنا أن نفقة الزوجة إنما هي نظير ماذا؟ حبسك لها، حبسك لها المعنوي، يعني ليس حبس الذي هو السجن، إنما لكونها محبوسة لك، لا تتزوج بغيرك، لا تستمتع بغيرك، لا 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 كذا، فتنفق عليها. قال إيش؟
ولو لحج سافرت أو مريضت أو حبسته أو له قد حبست، ويسقط الإنفاق أكلها معه أو منعها استمتاعا أو مجامعة، أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحملا.
جيد، لما بين الأوجه التي يجب عليه فيها أن ينفق على هذه الزوجة قال: ويكفي من ذلك، وقال يسقط، ولكن نقول يكفي من ذلك أن تدعوها لأن تشاركك فيما تأكل وما تشرب وما تلبس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسو ولا تضرب الوجه إلى آخره، المهم الذي يهمنا تطعمها مما تطعم. إذا دعوتها الشيء الذي عندك، هيا حط يدك فيه، حط يدي فيه، الشيء الذي عندك تكسوها منه، هذا يحصل به المراد. ليس شرط أن تعطيها ما ليس أكثر مما تأكل أنت، ولا أكثر مما تلبس أنت، ولا أكثر مما تشرب أنت، ولا أكثر مما تسكن أنت فيه، ليس شرط. هذا يسقط حقها في النفقة، يكفي هذا منها، يكفي من وجوب النفقة هذا القدر، ما زاد ففضل فقط. قال إيش؟
صلى الله عليه وسلم: أو خرجت أو منعها استمتاعا أو مجامعة.
ثم إن مما يمنع حق النفقة، يسقط حق النفقة، يسقط حق نفقتها عليك إذا هي منعتك الفراش من غير ما مبرر شرعي، هكذا فقط. أو خرجت من بيتك وامتنعت عن العودة إليه ولا تجد إلى إرجاعها سبيلا، ليس لك إمكانية ترجعها بها، ليس كما يفعل بعضهم خرجت حده والله ترجع حده إلا ما نتكلم ما نهضر معها، يكون الداها اللي الداها يجيبها، لا لا لا، يلزمك أن تتبعها وتحاول تسعى من أجل إرجاعها. فإن امتنعت وغلبت تسقط النفقة. لأن من عادتهن جبلة أنهن يخرجن إذا غاضبن الأزواج، هذا طبيعي. فهذا مجرد هذا الخروج لا يسقط نفقتها حتى تسعى أنت وتبذل ما في وسعك من أجل إرجاعها، فإذا تعذر عليك ذلك أو غلبت تسقط النفقة، تعتبر ناشز ولا نفقة للناشز.
أحسن نعم. الله إليكم شيخنا. ولا لردها يقوى إذا لم تحمل،
ما لم تكن حامل. أما إن كانت حامل ولو كانت ناشز أو امتنعت عن الفراش أو كذا فلها النفقة، لأنه عندئذ النفقة على الجنين، والجنين لا يأكل ولا يشرب بنفسه وإنما عن طريقها هي، واضح؟ فعندئذ تنفق عليها باعتبار ما في بطنها من حملك لا باعتبار استمتاع ولا غيره، هنا ولو كانت ناشز. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء.
جيد. هذه جاءت ورفعت أمرها وقالت أريد أن يعوضني عن نفقة السنوات الماضية أو الشهور الماضية أو الزمن الماضي الذي لم يكن ينفق علي فيه وكان فقيرا. أنا أقول ذهبت أدراج الرياح، لماذا لم ترفعي أمرك في ذلك الوقت؟ كان عليك أن ترفعي أمرك حين أعسر بالنفقة، فإما يطلق عليك وإما يعني تطلقين عليه وإما تحسب النفقات ويعوضها لاحقا. أما وقد سكت وهو لم يكن مماطل ولا ظالم وإنما كان عاجز، فلا والآن أيسر تريدون أن يعوض، ليس ملزما، إنما يقدر بالقضاء إذا كانت رفعت أمرها في الوقت في الظرف يعني حين إعساره. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء. وانفق عليها في الطلاق الرجعي مع كسوة ومسكن بالوسع، وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن.
قال بأن المطلقة طلاقا رجعيا ينفق عليها كما ينفق على الزوجة، بل في الحقيقة أن المطلقة طلاقا رجعيا هي في عداد الزوجية، بحيث أنه يحل لك بها الخلوة وعليك نفقتها، وإذا مت ترثك وعليها عدة وفاة، وإذا ماتت ترثها، إذن هي في عداد الزوجية فقط، الاستمتاع لا يحل. جيد. فهذه تنفق عليها وتسكنها بقدر الطاقة، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قدر طاقتكم الذي تجدون، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. مع كسوة ومسكن بالوسع، وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن.
جيد. أما الحامل إذا كان طلاقها بائنا، أما الرجعية انتهينا منها. الطلاق البائن لا ينفق على صاحبته ما لم تكن حامل، فإذا كانت حامل فهذه ينفق عليه باعتبار الحمل. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن.
ولو كان الطلاق بائنا وكانت إنما خرجت يعني من عصمتك بالخلع، طلقتها أو فارقتها بعوض وهي حامل، فإنك تنفق عليها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وامنع ولو بالحمل من تلاعن وزوجة الميت لكن تسكن إن نقد الزوج الكراء من قبل الموت أو ملكا له في الأصل.
قال وامنع ولو بالحمل من تلاعن. أما الملاعنة حينما تحصل فإنها تسقط كل التبعات، فلا يلزمك أن تنفق على التي لاعنتها وبانت منك يعني فسخ النكاح بينكما بسبب اللعان، لا يمكن أن يعني أن تطالبك بشيء من النفقات لأنك انتفيت أصلا من الحمل. قال إيش؟ ومنع وبالحمل من تلاعن وزوجة الميت ميت لكن تسكن. أما الميت الذي مات فإن هذه إذا كانت حامل لا نفقة له، ولكن لها السكنة. إن كانت السكنة لك فتسكن فيها طيلة مدة الحمل ما بقي من الحمل، لأن عدتها لا تنقضي إلا بوضع حملها، وولاة الأحمال يجلون يضعن حملهم. إن كان المسكن ليس لك وكنت قد نقدت قراءه، الأمر واضح أيضا نفس الشيء، إن لم تكن قد نقدت الكراء يؤخذ من مالك من تركتك قدر ما يؤجر لها به مسكن مدة الحمل حتى تضع حملها، ولا يحسب عليها ذلك في الميراث. لا نقول أعطيناك كذا لكراء المسكن فهذا نحسبه من حصتك من الميراث، لا يحسب عليه، بل هذا من رأس المال. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. إن نقد الزوج الكراء من قبل الموت أو ملكا له في الأصل ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية.
إذن أظن فهمنا مسألة النفقة ومسألة الإسكان. فالنفقة حسب الحمل إذا كان طلاقا، والإسكان تسكن هذه في عدتها حاملا كانت أو لم تكن حامل. عدة الوفاة، المرأة في عدة الوفاة لها السكنة مطلقا سواء كانت حامل أو غير حامل. إن كانت حامل فحتى تضع حملها، وإن لم تكن حامل حتى تكمل 4 أشهر و10. وقلنا أنه لا يحسب عليها ذلك، لا تحاص به. لو قلنا مثلا أن هذا الرجل توفي عن امرأتين، جيد، وإحداهما حامل والأخرى ليست حامل، فهذه وليس له مسكن مساكن، لا يمتلك مساكن، فنعطي هذه كراء 4 أشهر و10، ونعطي هذه كراء حتى تضع حملها، قد تكون 9 أشهر وقد يكون يوم واحد. إذا بانت خلاص انتهى. إذا وضعت حملها اليوم غدا لا كراء له، لا نكري له، وهذه نعطيها حتى تكمل 4 أشهر و10. إذن هذه حتى تضع حملها، وهذه حتى تكمل الشهور 4 و10 أيام. نعطيهن ذلك أو نعطيهما ذلك من رأس المال، ولا يحاص لا يحسب عليهم. نعم، لا يقول لهما بقية الورثة لا كنت أنت أخذت، أنت أديتي 20 مليون، أنت أديتي 10، نحو ذلك من ميراثك. لا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية أو في بتات حيث لا يرضى الصبي ضئرا سواها أو بإعدام الأبي.
بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، وبالنسبة للزوجة، لأن المطلقة كالزوجة تماما، المطلقة طلاقا رجعيا كالزوجة تماما، فهما ترضعان وجوبا، ترضعان رضيعهما وجوبا. التي في عداد الزوجية هذا ليس فيه نقاش، والوالدات يرضعن أولادهم. المطلقة كذلك طلاق الرجعي نقول ترضعين ولا كلام لك، جيد. أما التي بانت من زوجها فهذه فيها الكلام الذي سيأتي. إيش قال؟
أو في بتات حيث لا يرضى الصبي ضئرا سواها أو بإعدام الأبي.
جيد. أما التي بانت فإن الوالد مطالب بأن يرضع لولده، يسترضع لولده، إما يقول يتفق معها هي ويعطيها أجرة، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، لأنها قد بانت منه، ليست كالزوجة لا يحتاج أن يعطيها شيء، وليست كالرجعية لا يحتاج أن يعطيها شيء، مجرد النفقة فقط. أما هذه التي بانت منه وليست لها نفقة فلها أن تقول لا أرضع لك إلا أن تعطيني أجرة، إن اتفق على الأجرة فهي أحق بإرضاع ولدها، إن لم يتفق على الأجرة فله أن يأخذ ولده ويسترضع له عند أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، واضح، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا هو حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا حينما ترضع لك وتعطيها أجرها، من المعنية هنا؟ ليست التي في عصمتك، لا تلك الموجودة في زوجة فعلية، ولا المطلقة طلاقا رجعيا، المراد هنا المطلقة طلاقا بائنا، فهذه ليست ملزمة إلا باتفاق. إن حصل بينكم اتفاق فذاك، إن لم يحصل فلك أن تأخذه، على أن يكون أخذك له ليس من باب الإضرار بها، ولا تضاروهن ضيقوا عليهم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود اللي هو صاحب له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إن خرجت عن المعروف والمألوف فلك أن تنزعه، ولكن ليس لك أن تنزعه من باب الإضرار بها، تقول لا ترضعيه أنت، ترضعه أخرى، لا، إلا أن تقول لك أنا أطالبك بشيء لا تقدر أنت عليه. فنعم، أما وهي تطالب بالمعروف فليس لك ذلك. نعم.
وفي بتات حيث لا يرضى الصبي ضئرا سواها أو بإعدام الأبي.
جيد. قلنا هذه لها أن تشترط. فماذا لو أن الابن لو أن الأب قال أنا أجد أختي وخالتي وفلانة وجارتي وفلانة وزوجتي الأخرى ترضعه لي، جيد، وهي تشترط وأنا ما لا أستعد أن أعطيها شيء، أخذته لهذه فرفضها الابن، رفضها الرضيع، ما قبل أن يرضع منها، أعيده له وهي ملزمة بأن ترضعه، إن كنت فقيرا ترضعه بالمجان، إن كنت قادرا على إعطاء الأجرة ملزمة أن تأخذ الأجرة المعروفة ولا تطالب بالمستحيل، لأن الولد رفض غيرها. لو كان الولد قبل غيرها فلها أن تقول إما أن تعطوني كذا وإلا فلا أقبل، أما وهو لا يقبل غيرها فهي ملزمة بإرضائه. ثم ننظر تنظرون عندئذ حالي أنا من عسر ويسر، إن كنت معسرا فترضع باعتبارها أم فقط، وإن كنت موسرا فترضع بما تطالب به مما هو معقول. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت.
جيد، هذا من أخذ طفلا ليس له هو بابن، ليس هو له بابن، فأنفق عليه، ثم بعد ذلك قال أنا إنما أنفقت عليه بانتظار أن يعاد لي أو يعوض لي ما أنفقت عليه. نقول كيف علمت أن له مال؟ قال نعم أعلم أنه ما أن ماله عند فلان. فنقول احلف أنك إنما أنفقت عليه لتسترد ما أنفقت، فإذا حلف يعوض له بهذين الشرطين، له مال وقد علمه بوجود المال حين أنفق، لا أن لا ليس له مال، ولا أن لا يكون أيضا لا علم له هو بمالك. نقول كيف أنت صبي وتقول تريد أن يعني كأنك تداينه به؟ لا يعقل هذا أن يداين أحد صبيا، لا نصدق. ولكن حينما تقول نعم أنا أحلف أني حين أنفقت أنفقت من أجل أن تعوض للنفقة، وحين أنفقت أيضا أنفقت لعلمي بأن له مال فلاني في المكان الفلاني. نعم،
أحسن الله إليكم.
ارجع إلى البيت قليلا. نعم، هذا البيت.
ارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت.
معلوم شرط، ليس المجهول الذي لم تكن تعلمه. إيه؟ إن حلفت شرطا أيضا أن تحلف. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الحضانة، نزيد الباب في ثمن أبيات.
أكمل
بس نوصلك اكتب البيع. أحسن الله إليكم شيخنا. باب الحضانة، للأم حضن للبلوغ، للأم حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر.
جيد، لمن الحضانة؟ حضانة الأبناء القصر والبنات القاصرات، الحضانة عند فراق الزوجين، عند افتراق الزوجين، أما وهما مجتمعان فلا إشكال أصلا. فحينما تحصل الفرقة فإن الحضانة تكون للأم تلقائيا، ولا ينازعها في ذلك أحد إلا أن لا تكون أهلا لها، فاقدة للأهلية، معاقة ذهنيا عقليا كذا، يعني شيء آخر، أو فاسدة منحلة فاسقة كذا مجرمة إلى آخره، هذا شيء آخر، هذه فاقدة للأهلية بحكم قضائي. أما إذا كانت مؤهلة فلا لا وجه لأن ينازعها أحد في الحضانة، لا أب ولا غيره. هذا أول. إيش قال؟
نعم، للأم حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر،
إلى غاية أن يبلغ الذكر سن التكليف، خلاص عندئذ هو يتولى أمر نفسه، أو تزوج البنت، فقبل ذلك الحضانة للأم. زيد،
فأمهاتها فخالة الصبي، خالاتها فالأبي بعد أم بعد أم الأبي.
جيد، ثم بعد ذلك إلى من تؤول الحضانة، قال فأمهاتها، جدة الصبي أو جدتها هي التي هي أم جدة الصبي، فهكذا. ثم الخالة، جيد، ثم أم الأبي، ثم الأب. وهذا الترتيب مشكل جدا، مشكل جدا، ولهذا الآن لا يعمل به في المحاكم لضعفه، مع كثرة القائلين به سبحان الله، والحق لا يعرف بكثرة قائله، لا تغتر أن هذا قال به الأغلب وقال به الأكثر وقال به الكثير وقال به المشاهير لا، الحق يعرف بقوة دليله، المحاكم الآن لا تقول به، لأن هؤلاء كلهم قدموا على الأب، قدمت الجدة والخالة وأمه هو، جد من جهته هو، عليه هو، هو إيش مهمته في الحياة أصلا؟ الناس يتنازعوا شكون يدي ولدي شكون يدي ولدي وأنا مريح حقا نطل فيهم كيف؟ إيش حجتكم في هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. قالها لمن؟ قالها في فاطمة بنت حمزة رضي الله عنهم. حين قالها هل حمزة على قيد الحياة؟ استشهد في أحد وهذا كان في عمرة القضية. حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من مكة إلى المدينة تبعتهم تبكي. يا عم يا عم يا عم. فتنازع فيها جعفر وعلي وزيد. ولكن والدها أين؟ تحت التراب رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء. هل يمكن في هذه الحالة أن نطبقها على حالة أخرى والدها موجود؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم حين تنازع إليه الأبوان في حضانة الولد فقال للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، لو كان الأب هذا أصلا لا يليها لقال له أنت بعيد، هو لأمه، فإذا ذهبت وسقطت حضانتها لأمها ثم لخالته ثم أنت بعيد. ما قال له ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إنما هذا قيل في حالة الأب غير موجود أصلا، مفقود يعني متوفى يعني. فطبقوا هذه الحالة على الحالات التي يكون فيها الأب، هذا مشكلة. الآن المحاكم ما تقول بها الحضانة للأم ومنها إلى الأب مباشرة، هذا الصحيح، هذا الصواب. لا بد من المراجعات في بعض المسائل الفقهية، لا بد فيها من المراجعة. هذا ليس نصا، لو وجد النسخ عكسه أصلا هذا اجتهادات وآراء، وأغلبها صواب، أغلبها الأغلبية الساحقة صواب، ولكن لا بد أن تكون فيها أخطاء لأنها عمل بشري. واضح؟ ما ليست كلها لا بد أن تكون 100% صواب، ولكن الغالبية المطلقة لا نقدر نجزم بالنسبة، ولكن ربما 99 فاصل ربما صواب، لكن لا بد فيها. وهذا ليس في مذهب دون آخر، كل مذهب تجد عنده مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو عشرة فيها شيء يعني ينبغي مراجعة فيها، وهكذا. وإلا لكان كل المذهب الفلاني كله صواب، ولا يقبل النقاش ولا يقبل الخلاف، ولا هذا غير موجود، غير موجود. هذا ليس إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. إذن المحاكم حين أخذت بهذا أخذت بشيء قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل أنت أصلا توليك الحضانة بعيد، انتظر حتى إذا ماتت الأم وتزوجت ننقله إلى أمها ثم إلى أختها التي هي خالة الصبي ثم كذا ثم كذا، بعد إذن تأتي أنت. ما قال هذا، قال أنت أحق به ما لم تنكح. واضح. وهناك حالة أخرى خير فيها الصبي، صبي مميز خيره، أجلسه وأجلس أمه على جهة ووالده على جهة وقال أبواك اختر بينهم، ما قال لا لا أنت بعيد انتظر الخالة والعجدة وفلان أو فلان. يعني الأب جالس مسكين وولده ينقله من هنا لهنا لهنا لهنا، مشكلة هذا.
أحسن الله إليكم شيخنا، فأمهاتها فخالة الصبي، خالاتها فالأبي بعد أم الأبي، أخت فعمة فلك، فخصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي.
خلاص هذا الترتيب الذي يصار عليه في الحضانة، ولكن قلنا هؤلاء كلهم يقدموا عليهم الأب، ثم بعد ذلك إذا فقد الأب ترتيب كما ذكر الجدة ثم الخالة ثم وهكذا، هذا صحيح. إلا أن الأب لا ينبغي أن يقدم عليها أحد بعد الأم. نعم. إلا أن يكون فاقد الأهلية، هذا كلام آخر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أخ فجد فابني ثم مولى، أخ فجد فابن كل مولى، أعلى فأدنى جد أم قبلا،
قدم
شقيقا فابن أم فابن أب، وتسعة شروطها لمن حسب.
جيد. بعد أن ذكر ترتيب الذي يصار عليه في الحضانة، فلان ثم فلان ثم فلان، القريب الفلاني ثم الفلاني ثم الفلاني، والشقيق قبل كذا إلى آخره، الآن أخذ يبين لنا الشروط التي يجب توفرها في الحاضن. ليس كل من أراد الحضانة يعطها، لابد من توفر شروط، فأخذ يبينها. قال إيش؟ وتسعة.
وتسعة شروطها لمن حسب: كفاءة، أمانة، عقل سليم، منك جذام رشده حرز علم، خلو أنثى منك زوج أجنبي، وجاب أنثى من له حضن الصبي.
فهذه هي الشروط التسعة التي يطلب توفرها في الحاضن للمحضون. قال: كفاءة، أن يكون كفؤا لهذا الأمر، يصلح له، أمانة، ليس معروفا بالخيانة وليس معروف بالفساد، عاقل ليس فاقد العقل ولا ضعيف العقل، سليم من الأمراض المعدية أو المنفرة على الأقل، حتى إذا قلنا يعني مراعاة للحديث لا عدوى وكذا، على الأقل نقول له المنفرة سليم منها، لا نأخذ إنسان صبي ونعطيه لمجذوب ونعطيه لمريض مرض فلان المتنقل إلى آخره كجذام. رشده رشيد، ليس فقط عاقل، مع العقل الرشد، قد يكون عاقل ولكنه سفيه. حرز علم يعلم منه أنه يستطيع أن يحرزه، يؤمنه.
خلو أنثى منك زوج أجنبي،
أردنا أن نعطي هذا الصبي لامرأة هي التي ستتولى حضانته، ننظر هذه المرأة عند من؟ هي عند زوج أجنبي من هذا الصبي، لا علاقة بينه وبينه، لا لا لا، هناك من يقدم عليها، هناك أخرى ربما أبعد منها في الدرجة من حيث القرابة، ولكن بما أنها إما ليست متزوجة أو عند زوج من أقارب الصبي هي أحق. لأن من أين جاءوا بهذا؟ قال لأن جعفر رضي الله عنه قال بنت أخي وخالتها تحتي، واضح، إذن أنا لست أجنبيا منها، هي ستأخذها الخالة على كل حال، هي التي أخذتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها للخالة، قال الخالة أم بمنزلة الأم، ولكن في نفس الوقت له قرينة أخرى تقوي وهي أنه ليس أجنبي منها، واضح. أن تكون هذه المرأة التي نريد أن نعطيه أن نوليها أمر الحضانة ليس الرجل الذي هي عنده من أجنبي عن هذا الصبي أو هذه الصبية، يراعى هذا الجانب أيضا، هذا عندما يوجد غيرها، أما إن لم توجد إلا هي أو يرضى الآخرون بأن يولوها هذه المهمة فحسنوا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاب أنثى من له حضن الصبي.
نعم، إيش؟
وجاب أنثى من له حضن الصبي.
كذلك إذا جاء رجل يريد حضانة صبي صار من بين من يستحق الحضانة ونازع فيها وحصلت المشاحة، أن تكون عنده أنثى تخدم له الصبي، لا نعطيها لرجل فقط جالس في بيته شماري مسكين قاعد في بيته وحده، لا، شكون يخدم لك الصبي هذا؟ شكون ينظف؟ شكون كذا؟ شكون كذا؟ قال أنا عندي فلانة عنده امرأة تخدم، لا بد أن يكون هناك أنثى تستطيع تولي أمور الحياة اليومية للصبي، لا نعطيها لرجل فقط وحده جالس إلا اضطرارا، إن لم نجده إلا هو فذاك. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ولم يسافر ستة من البرد حر عن الحوز انتقالا لم يعد.
كذلك أن لا يسافر به الذي يريد حضانته، إنما الأولوية للماكثين في المكان الذي هو فيه، لا نعطي الأولوية لمن يريد أن ينقله إلى مكان آخر، هذا الذي يريد أن يذهب به بعيدا نقول لا لا، الأحق به الماكثين في المكان، نقدم عليك آخر هو بعدك في الدرجة ولكن لمكثه في نفس المكان مقدم عليه. إيه؟ ولم يسافر
ستة من البرد حر عن الحوز انتقالا لم يعد.
كذلك أن يكون حر، من مواصفات الحاضن أن يكون حرا، لأن الرقيق ربما يستدعيه سيده في أي لحظة فيرمي المحضوم. جيد، فإذا حصل انتقال، إذا انتفى يعني شرط من هذه الشروط التي بسببها سقطت حضانته، ثم عاد إليك هذا الشرط، لا تستحق الحضانة من جديد. بمعنى لو قلنا تركنا لك أيتها المطلقة حضانة هؤلاء الأبناء، وقلنا لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فنكحت تزوجت ثم طلقت أو مات عنك، لا تأتين تقول خلاص أنا الآن ماني من زوجها جبه، لا لا، ذهب خلاص، إذا ذهب هذا الحق انتهى، ما هو بطلاقك أو بموت الزوج عنك تأتين لتأخذيه من الآخرين، ما دام منذ البداية قبلت في التنازل بالمقابل فضلت أن تتزوجي على حساب الحضانة انتهى. فهمنا إن شاء الله. نعم.